عمتي وهي أكبر من أبي، فهل يصير ابن عمتي هذه عمي بالرضاعة؟ وكذلك إخوانه الأصغر مني سنا، مع العلم أن زوجي يطلب مني الاحتجاب منهم. نطبق هذا المثال على القاعدة يا جماعة. تقول إن أصغر أعمامي رضع من أخته الكبرى، أخته الكبرى بالنسبة لها عمة، يعني إذن عمها رضع من عمتها. أولاد عمتها ليسوا محارم لها، وأولاد عمها ليسوا محارم لها. إذن فالولد الذي يأتي من بين هذا الرجل أو يأتي من المرأة ليس محارم لها، ولا يحل لها أن تكشف له، وإجبار زوجها إياها على أن تكشف خطأ. إيش؟ لا، هو يمر بالترجع ولا بالكشف؟ نعم. إذا أمر زوجها أن تحتجب منهم صحيح ولا خطأ؟ صحيح، يجب عليها أن تحتجب من هؤلاء، لأنهم لا علاقة لهم بها من حيث المحرمية. ولعل هذه المرأة التي تعاني من زوجها، لعلها من قوم عندهم هذه العادة السيئة، وهي أن الأقارب فيما بينهم لا حجاب بينهم وإن لم يكونوا محارم، وهذا خطأ. فالأقارب إذا لم يكونوا محارم كالأجانب في تحريم النظر إلى المرأة ووجوب احتجابها عنهم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، أبي رجل كبير في السن، وهو منذ أن أغناه الله لم يخرج زكاة المال، وهو الآن لا يعرف كم سنة ترك الزكاة فيها وكم مبلغ المال الذي يزكيه، مع العلم أن المال في بنك ربوي، فما هي طريقة التزكية؟
أول نسأل، هل إن هذا الأب هداه الله وأراد أن يؤدي الزكاة؟ فليكن ذلك أنه هداه الله عز وجل وأراد أن يؤدي أو أن يخرج الزكاة الماضية. والجواب عن هذا أن الأمر سهل، يمكن أن يرجع إلى الحسابات الماضية وينظر حساب كل سنة على حدة، ويتبين لهم حينئذ كم الزكاة. فمثلا إذا كانت هذه الدراهم في عام 1400 100,000، كم يزكي؟ يزكي عن 100,000 2500. طيب في عام 1401 رجعت إلى 50,000، يزكي 1,200. على كل حال نصف ما سبق. إذا زادت هذه الدراهم في 1403 يزيد الزكاة، وهلم جرة. والحسابات ما دام الحساب موجودا في البنك فالحسابات موجودة لأنها مرصودة ومحسوبة كل سنة بحسبها. فأقول لهذا الشخص الذي من الله عليه بالهداية وأراد أن يؤدي زكاة ماله، أقول ارجع إلى البنك وستعرف مقدار الحساب. ثم إني أقول مرة ثانية، إذا كان هذا الذي قد وضع دراهمه في البنك يأخذ الربا من البنك فإن ذلك حرام عليه ولا يحل له. أما إذا كان وضع بدون أخذ ربا فلا بأس إذا كان محتاجا إلى ذلك، وأما مع عدم الحاجة فلا يجعل دراهمه في البنك، لأن ذلك فيه تنمية لماله وزيادة واتساع في تجارته. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، وقعت زوجتي في نهاية رمضان عدة مرات في أكثر من يوم وأنا جاهل بالحكم، وعندما علمت الحكم صمت شهرين متتابعين وأفطرت خلالها يوما واحدا لكوني مسافر، فما الحكم في الآتي؟ أولا ما مدى صحة صيامي مع أني أفطرت خلاله يوم واحد لكوني مسافر؟
ينبغي أن يكون أولا ما حكم صيامي الذي وطئت فيه والذي وطئ فيه وهو جاهل. فإذا كان حين وطئ امرأته في الصيام جاهلا يظن أن الجماع حلال فلا شيء عليه، مع أن هذا أمر بعيد، ولكن مع ذلك حسابه على الله عز وجل. إذا قال أنا لا أعلم أن الجماع في الصيام حرام فهذا لا شيء عليه، لا في الوطء الأول ولا فيما بعده. وأما إذا كان يعلم أن الوطء في حال الصيام حرام ولكنه لا يعلم أن فيه كفارة، فإن عليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم نجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم نستطع فإطعام 60 مسكينا. قال العلماء وإذا كرر الجماع في يوم واحد ولم يكفر لم يلزمه إلا كفارة واحدة، وإن كرر الجماع في يومين فعليه لكل يوم كفارة. وبناء على ذلك لو جامع ثلاث مرات في ثلاثة أيام كم يلزمه؟ ثلاث كفارات أي ستة أشهر.
يقول بل حكم في الوطء عدة مرات لا أعلم عددها وأنا جاهل بذلك.
جميعا.
يقول ما الحكم على الزوجة مع أنها أقنعت أنه لا شيء في ذلك وكلانا
أقنعت ولا اقتنعت؟
أقنعت.
نعم.
أقنعت أنه لا شيء في ذلك وكلانا جاهلين بذلك.
طيب أنا ذكرت قبل قليل أنه إذا كان جاهلا يظن أن الجماع في الصيام لا بأس به فما الحكم؟ لا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة. بل إذا كان عالما بأن الجماع حرام لكن لم يظن أن فيه كفارة فهل تلزمه الكفارة؟ نعم تلزمه. ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال ما الذي أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة وألزمه بها، مع أن هذا الرجل جاهل بها. ودليل أنه جاهل أنه جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم هذا الجماع، فصار الذي يجهل أن الجماع حرام لا شيء عليه، والذي يعلم أنه حرام ولكنه يجهل أن فيه الكفارة فعليه الكفارة. هذا إذا جامع في نهار رمضان والصوم واجب عليه. أما لو جامع في نهار رمضان والصوم غير واجب فليس عليه إلا القضاء فقط، مثل أن يكون الرجل مسافرا بأهله وصام في السفر هو وأهله ثم بداله أن يجامع زوجته فإنه لا حرج عليه أن يجامع، ولا يلزمه في هذا الحال إلا قضاء ذلك اليوم الذي أفسده. هنا يقول إن السائل يقول فيه تم العلاج دون الإنزال، فنقول له حتى وإن كان الأمر كذلك ما دام قد جامع فعليه الكفارة سواء أنزل أم لم ينزل. نعم.
يقول السائل فضيلة
أما بالنسبة لصيام الشهرين المتتابعين اللذين أفطر بينهما بيوم سافر فيه فلا شيء في هذا، يعني يتم الشهرين وإن سافر في أثنائهما لأن السفر عذر يبيح الفطر، ولكن هذا اليوم الذي سافر فيه وأفطر لا يحسبه من المدة بل يزيد يوما واحدا على صيام الشهرين، وإن سافر خمسة أيام زاد عليها وأفطر زاد عليها خمسة أيام.
نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، شخص طاف وسعى ثم لبس ثيابه وفي اليوم الثاني حلق رأسه، فما شكم؟
لماذا صنع هذا الشيء؟ إذا جاء إنسان معتمرا فإنه لا يخلع ثياب الإحرام ويلبس ثيابه إلا بعد أن يكمل العمرة بطواف وسعي وحلق أو تقصير، ولكن إذا كان جاهلا يظن أنه لا شيء في ذلك فلا شيء عليه.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، جرت العادة عند وفاة أي شخص تأتي مجموعة لقراءة القرآن على الميت ويطعمونهم الطعام، السؤال: هل يصل ثواب قراءة القرآن للميت، وما حكم الشرع في نظركم في ذلك؟
الذي نرى أن هذا الاجتماع بدعة، يعني اجتماع عند أهل الميت لقراءة القرآن على روحه كما يزعمون بدعة، لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد أصحابه، بل كانوا يعدون صنع الطعام والاجتماع إليه في بيت الميت يعدونه من النياحة، والنياحة من كبائر الذنوب. وإذا أتي بقارئ يقرأ في هذا الاجتماع صار أشد وأعظم وأقرب إلى, 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 إلى البدعة المغلظة في هذه المسألة، وذلك لأن قراءة القرآن في هذه الحال ليس فيها أجر، حيث إن القارئ يتفق معه بأجرة على أن يقرأ القرآن، ومن قرأ القرآن بأجرة فإنه لا ثواب له، وإذا لم يكن له ثواب فإن الميت لا ينتفع به. نعم، ذكرنا أنه ليس من هذا السلف وأنهم يعدونه من النياحة. نعم.
تقول السائل: فضيلة الشيخ، عندما قام والدي بالحج مرض عندما نزل منى، فلم يبت في منى ولم يقم بعمل طواف الإفاضة لأنه كان بالمستشفى إلى أن رجع بلده، فما العمل أفادكم الله؟
أما بالنسبة للمبيت بمنى فأمره سهل، لأن المبيت بمنى من واجبات الحج، وكذلك رمي الجمرات أمره سهل، لأنه من الممكن أن يوكل من يرمي عنه، ولكن المشكل أنه يقول أنه لم يطف طواف الإفاضة، ومعنى ذلك أنه الآن محرم، لكنه محرم إحراما قاصرا، فإن الحاج إذا فعل الرمي والحلق والتقصير والطواف والسعي حل من كل شيء، وإن فعل الرمي والحلق والتقصير حل التحلل الأول، فهذا الرجل أو نقول أنه لم يحل التحلل الأول، فإنه حل التحلل الأول ولم يحل التحلل الثاني، فعليه أن يرجع إلى مكة إذا كان خارج مكة بعمرة، وإذا انتهت العمرة يطوف طواف الإفاضة وانتهي أمره. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما قول فضيلتكم في الإخوة الذين نراهم كثيرا يقصرون ثيابهم أكثر من نصف الساق أو إلى نصفه؟
نعم، أما تقصير الثوب إلى نصف الساق فإنه من السنة، وكذلك ما ارتفع عنه قليلا، وأما ما بين نصف الساق إلى الكعب فهو رخصة ولا يلام الإنسان عليه. والذي ينكر من بعض الناس أنهم ينكرون على من نزل ثوبه إلى ما تحت نصف الساق، وهذا الإنكار منهم أحق بالإنكار، لأن ما بين نصف الساق إلى الكعب جائز، وكان الصحابة يفعلون هذا، فها هو أبو بكر رضي الله عنه لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أن من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، قال: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعاهده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء. هذا الحديث يدل على أن إزار أبي بكر نازل عن نصف الساق، أليس كذلك؟ لأنه لو كان إلى نصف الساق لازم من استرخائه حتى يصل إلى ما تحت الكعب أن تنكشف إيش العورة من فوق، فإذا كان كذلك علم أن الصحابة رضي الله عنهم يتوسعون في هذا الأمر ولا ينكرون على من نزل ثوبه عن نصف الساق. وبهذه المناسبة نقول إن المسألة لا تخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون ثوبه إلى نصف الساق أو أنزل إلى الكعب، فهذا إيش؟ هذا جائز وليس فيه شيء. الحالة الثانية أن ينزل عن الكعب ولكن لا يصل إلى الأرض، فهذا حرام ومن الكبائر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. الحالة الثالثة أن ينزل حتى يسحب على الأرض، وفي هذه الحال نقول إن هذا من كبائر الذنوب، وإذا فعل وخيلا فإن الله لا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، وهو غير الحالة الثانية، لأن الحالة الثانية نزل الثوب عن الكعب فقط. الحالة الثانية أيضا عقوبته أن الله تعالى يعذب ما نزل من الإزار، يعذب ما قابله من القدم في النار، وليس يستحق أن الله لا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. يقول بعض الناس: أنا لا أنزل ثوبي خيلاء، وإذا كنت لا أنزله خيلاء فهذا أبو بكر رضي الله عنه قد كان أحد الشقي إزار يسترخي عليه وينزل عن الكعب إلا أن يتعاهده. فنقول له: أولا أنك لست مثل أبي بكر، وإذا ظننا بك سوءا فإننا نظن بأبي بكر خيرا، وثانيا أن حديث أبي بكر لا يدل على أن أبا بكر رضي الله عنه كان يقر هذا ويفصل الثوب أو الإزار على قدره، بل كان يستتر ولكن يسترخي عليه الإزار حتى ينزل إلى عن الكعب. والشيء والثالث أن نقول: إذا أتيتنا بتبرئة من الرسول عليه الصلاة والسلام وتزكية لك فإننا نقبل منك، ولكن هذا أمر لا يمكن أن يأتي به. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا سؤال يتعلق بالسؤال الذي مضى الذي يعطي زوجته وهو صائم في نهاية رمضان، ما حكم صيام زوجته هنا وهل تلزمها كفارة هي أيضا؟
نعم، الكفارة لازمة على الزوج الذي جامع في نهاية رمضان، وكذلك لازمة للزوجة، إلا إذا كانت مكرهة أكرهها على الجماع وهي صائمة فليس عليها شيء، لقول الله تعالى: لا إكره، لقول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا كانت الزوجة مكرهة فلا شيء عليها وصومها صحيح. الدليل أن الرجال والنساء سواء، ما أمر لأنها لم تقر ولا يعلم عنها وقد تكون مكرهة، فلما كان هذا الاحتمال ترك النبي صلى الله عليه وسلم البحث عن هذه المرأة. نعم. اي ما باقي باقي ذكر الخير.
نعم. قول السائل: فضيلة الشيخ، هل هذه الكلمات الهادي المحسن الداعم وغيرها أسماء أو صفات لله، وما حكم التسبيه بها مثل عبد الهادي؟
نعم، هذه بعضها أسماء لله مثل المحسن، وبعضها ليس أسماء من أسماء الله ولكنه خبر يخبر به عن الله، وإذا عبد لاسم من أسماء الله فهو صحيح مثل عبد الله وعبد الرحمن، وكذلك إذا عبد لوصف لا يكون إلا لله مثل عبد منزل الكتاب أو عبد مجي السحاب أو ما أشبه ذلك فإنه يجوز.
تقول السائلة: فضيلة الشيخ، هناك امرأة رضعت
فضيلتها بالنصيحة.
فضيلة الشيخ، هناك امرأة رضعت بنت وعندما كبرت هذه البنت تزوجها أخ المرضعة من أمها، فما حكم هذا الزواج؟
نطبق يا إخواني هذا السؤال على القاعدة اللي ذكرنا. هذا رجل تزوج رجع من عائلته.
تقول هناك امرأة أرضعت بنتا وعندما كبرت هذه البنت تزوجها أخ المرضعة من أمها، فما حكم هذا الزواج؟
طيب، هذه المرأة أرضعت هذه البنت تكون أما لها، أخو هذه المرضعة يكون خالا لها حتى ولو كان أخاها من أمها، وبناء على ذلك يكون هذا النكاح باطلا، لأن الرجل تزوج بنت أخته وهو خالها، ومعلوم أن بنت الأخت وبنت الأخ محرمة من باب التحريم المؤبد. وعلى هذا فنقول للسائل: بادر جزاك الله خيرا بالاتصال بهؤلاء وإخبارهم بأنه يجب التفريق بين الرجل وبين المرأة التي عقد عليها. ما ذكر أولاد وذكر أولاد؟ ما نعلم. على كل حال، الأولاد إذا رزق بأولاد قبل العلم فإن هؤلاء الأولاد ينسبون إليه شرعا، كما نعم. وذلك لأن الوطه هنا وطه شبهة وجهل فيلحق به النسب. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، المدة بين العادتين 22 يوما، وقبل نزول العادة بأربعة أيام وخمسة أيام ينزل دم بسيط لا يذكر، ويستمر هذا حتى موعد العادة الطبيعي، هل هذا يعتبر من أيام العادة؟ وهل ينقض الصلاة والصيام في دون بوضوح؟ جزاكم الله خيرا.
ينظر هذا الدم أو هذه النقط من الدم، هل تجد المرأة آلام الحيض المعتادة؟ فإذا كان كذلك فإن هذه النقط ابتداء حيض، لا يجوز للمرأة أن تصلي ولا أن تصوم. وأما إذا كانت هذه النقط بعد الطهر التام ولكن طرأت عليها، فهذه لا تضر. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما صحة قول من تعب في صلاة القيام فليجلس وله نصف الأجر؟ الدليل:
المتنفل تجوز له الصلاة قائما وتجوز الصلاة قاعدا، ولكن أجر صلاة القاعد إذا لم يكن له عذر على النصف من أجر صلاة القائم. فهذا الذي يصلي التراويح إذا كان لا يستطيع القيام وصلى جالسا يسأل هل كان من عادته قبل هذا أنه يصلي قائما؟ إن قيل نعم قلنا له أجر صلاة القائم وإن كان قاعدا، وإن قالوا لا ليس مواظبا على هذا الفعل فإنه لا يكتب له الأجر. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، زوج لا يصلي ولا يصوم وينكر الزكاة، وقد دعوناه كثيرا إلى أن يعود لله، ولكنه أبى وقصر على أبى وأصر على المعصية، ما حكم الشرع في نظركم للزوجة في استمرار حياتها معه، علما بأن الزوجة ملتزمة وتعرف حدود الله
وهو يقول لا يصلي؟ نعم، أقول إن هذا الزوج كافر مرتد، يجب على من علم به من ولاة الأمور أن يدعوه، فإن أصر على ترك الصلاة والصيام وجب أن يقتل كافرا مرتدا والعياذ بالله. ولا يحل لزوجته أن تبقى معه طرفة عين، بل يجب أن تغادر المكان إلى أهلها حتى يتم التحقيق معها.
فضيلة الشيخ، هذه ورقة نشرت بين الناس، هذه ورقة نشرت بين الناس
في أسئلة؟
طيب
هذا السؤال
يا شيخ، الناس هذا يقول نشر دعاء العشرة الأولى في رمضان، أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. دعاء العشرة الثانية، اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. دعاء الثالثة، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أقول إن هذه الدعوات من حيث هي دعوات صحيحة ما فيها شيء، لكن تخصيصها بالعشر الأول ثم بالعشر الثاني ثم بالعشر الثالث خطأ، فإن هذه الأدية تدعى في كل وقت. نعم. قول السائل، فضيلة الشيخ، ما حكم الشرع في نظركم في من يتخذ آيات الله سبحانه وتعالى على لوحة الفنادق أمام بوابة الفندق، وهل هي تدخل ضمن الدعاية أم لا، حيث أن أحد الفنادق كتب أمام الباب هذه الآية، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
كتابة مثل هذه الآيات التي تنبه على ما ينبغي أن يفعل لا أرى فيها بأسا، فإذا كتب وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين عند مدخل الباب فهذا أرجو أن لا يكون فيه بأس. أما إذا اتخذت على سبيل الزينة والدعاية للباطل فإنها تكون حراما. نعم. شكرا لك يا إشكال نجد.
طيب، يقول السائل، فضيلة الشيخ، ذكرتم في كتاب القواعد المثلى أن من صفات الله عز وجل ما هو متعدي ومنها ما هو غير متعدي، فما هو الضابط لمعرفة كل منها؟
اسمع الله،
ذكرتم في قواعد في كتاب
أسماء الله عز وجل منها ما هو متعدي ومنها ما هو غير متعدي، فالحي متعدي أو غير متعدي؟ الحي هذا لازم، الحي يعني هو حي في نفسه، المحيي هذه لازم متعدية، السميع أليس له مسموعا؟ السميع لا بد أن يكون هناك شيء مسموع، فالسميع متعدي. قال الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. إذن الحي من الأسماء اللازمة، السميع من الأسماء المتعدية. الأسماء المتعدية لا يتم الإيمان بها إلا إذا تم الإيمان بها اسم من أسماء الله وبما تضمنته من صفة وبما يترتب عليه من أثر. وأما اللازم فإنما يترتب عليه من الأثر لا يدخل في التسمية لأنه لا أثر له، الحي لا يتعدى من صفة الجن. نعم.
يقول السائل، فضيلة الشيخ، ما هو أقل وقت للاعتكاف وكيف يكون الاشتراك في الاعتكاف، وهل الساحة المقابلة للقصر من المسجد وجزاكم الله خير؟ يقول ما هو أقل وقت للاعتكاف وكيف يكون الاشتراط في الاعتكاف، وهل الساحة المقابلة للقصر من المسجد وجزاكم الله خير؟
الاعتكاف لا شك أنه سنة وليس بواجب، ولكن الاعتكاف المسنون الذي جاءت به السنة أن يعتكف العشر الأواخر كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الأوسط ثم أخبر عن ليلة القدر في العشر الأواخر فنقل اعتكافه إلى العشر الأواخر. فمن أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف فليدخل المعتكف عند غروب الشمس ليلة 21 ويخرج منه إما ويخرج منه عند غروب الشمس من ليلة إيش الثلاثة من ليلة العيد. هذا هو الاعتكاف المشروع. وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يفعل هذا فإنه يعذر ويخرج من الاعتكاف ويذهب إلى سؤاله. أما الاشتراط فلا بد أن يكون باللفظ لا تكفي النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لطباعة بنت الزبير لما أرادت الحج وهي شاكية قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. أما الساحة التي
أي عمتي وهي أكبر من أبي، فهل يصير ابن عمتي هذه عمي بالرضاعة وكذلك إخوانه الأصغر مني سنا مع العلم أن زوجي يطلب مني الاحتجاب منهم؟
نطبق هذا المثال على القائل يا جماعة، تقول إن أصغر أعمامي رضع من أخته الكبرى، أخته الكبرى بالنسبة لها عمة، يعني إذن عمها رضع من عمتها. أولاد عمتها ليسوا محارم لها، وأولاد عمها ليسوا محارم لها. إذن فالولد الذي يأتي من بين هذا الرجل أو يأتي من المرأة ليسوا محارم لها، ولا يحل لها أن تكشف له، وإجبار زوجها إياها على أن تكشف خطأ. إيش؟ لا، هو يمر بالترجع كله بالكشف. نظر. إذن أمر زوجها أن تحتجب منهم صحيح ولا خطأ؟ صحيح. يجب عليها أن تحتجب من هؤلاء لأنهم لا علاقة لهم بها من حيث المحرمية. ولعل هذه المرأة التي تعاني من زوجها لعلها من قوم عندهم هذه العادة السيئة، وهي أن الأقارب فيما بينهم لا حجاب بينهم وإن لم يكونوا محارم، وهذا خطأ. فالأقارب إذا لم يكونوا محارم كالأجانب في تحريم النظر إلى المرأة ووجوب احتجابها عنهم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، أبي رجل كبير في السن وهو منذ أن أغناه الله لم يخرج زكاة المال، وهو الآن لا يعرف كم سنة ترك الزكاة فيها وكم مبلغ المال الذي يزكيه، مع العلم أن المال في بنك ربوي، فما هي طريقة التزكية؟
أول نسأل هل إن هذا الأب هداه الله وأراد أن يؤدي الزكاة؟ فليكن ذلك أنه هداه الله عز وجل وأراد أن يؤدي أو أن يخرج الزكاة الماضية. والجواب عن هذا أن الأمر سهل، يمكن أن يرجع إلى الحسابات الماضية وينظر حساب كل سنة على حدة ويتبين له حينئذ كم الزكاة. فمثلا إذا كانت هذه الدراهم في عام 1400 100,000، كم يزكي؟ يزكي عن 100,000، 2500. طيب في عام 1401 رجعت إلى 50,000. يزكي 1,200. على كل حال نصف ما سبق. إذا زادت هذه الدراهم في 1403 يزيد الزكاة وهلم جرة. والحسابات ما دام الحساب موجودا في البنك فالحسابات موجودة لأنها مرصودة ومحسوبة كل سنة بحسبها. فأقول لهذا الشخص الذي من الله عليه بالهداية وأراد أن يؤدي زكاة ماله، أقول ارجع إلى البنك وستعرف مقدار الحساب. ثم إني أقول مرة ثانية، إذا كان هذا الذي قد وضع دراهمه في البنك يأخذ الربا من البنك فإن ذلك حرام عليه ولا يحل له. أما إذا كان وضع بدون أخذ ربا فلا بأس إذا كان محتاجا إلى ذلك، وأما مع عدم الحاجة فلا يجعل دراهمه في البنك لأن ذلك فيه تنمية لماله وزيادة واتساع في تجارته. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، وقعت زوجتي في نهاية رمضان عدة مرات في أكثر من يوم وأنا جاهل بالحكم، وعندما علمت الحكم صمت شهرين متتابعين وأفطرت خلالها يوما واحدا لكوني مسافر، فما الحكم في الآتي؟ أولا، ما مدى صحة صيامي مع أني أفطرت خلاله يوما واحد لكوني مسافر؟
ينبغي أن يكون أولا ما حكم صيامي الذي وطئت فيه والذي وطئ فيه وهو جاهل. فإذا كان حين وطئ امرأته في الصيام جاهلا يظن أن الجماع حلال فلا شيء عليه، مع أن هذا أمر بعيد، ولكن مع ذلك حسابه على الله عز وجل. إذا قال أنا لا أعلم أن الجماع في الصيام حرام فهذا لا شيء عليه، لا في الوطء الأول ولا فيما بعده. وأما إذا كان يعلم أن الوطء في حال الصيام حرام ولكنه لا يعلم أن فيه كفارة، فإن عليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم نجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم نستطع فإطعام 60 مسكينا. قال العلماء وإذا كرر الجماع في يوم واحد ولم يكفر لم يلزمه إلا كفارة واحدة، وإن كرر الجماع في يومين فعليه لكل يوم كفارة. وبناء على ذلك لو جامع ثلاث مرات في ثلاثة أيام كم يلزمه؟ ثلاث كفارات، أي ستة أشهر.
يقول ما الحكم في الوطء عدة مرات لا أعلم عددها وأنا جاهل بذلك؟
أجل نعم.
يقول ما الحكم على الزوجة مع أنها أقنعت أنه لا شيء في ذلك وكلانا
جاهل؟ أقنعت ولا اقتنعت؟
أقنعت.
نعم.
أقنعت أنه لا شيء في ذلك وكلانا جاهلين بذلك.
طيب أنا ذكرت قبل قليل أنه إذا كان جاهلا يظن أن الجماع في الصيام لا بأس به فما الحكم؟ لا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة. بل إذا كان عالما بأن الجماع حرام لكن لم يظن أن فيه كفارة فهل تلزمه الكفارة؟ نعم تلزمه. ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال ما الذي أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة وألزمه بها، مع أن هذا الرجل جاهل بها. ودليل أنه جاهل أنه جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم هذا الجماع، فصار الذي يجهل أن الجماع حرام لا شيء عليه. والذي يعلم أنه حرام ولكنه يجهل أن فيه الكفارة فعليه الكفارة. هذا إذا جامع في نهار رمضان والصوم واجب عليه. أما لو جامع في نهار رمضان والصوم غير واجب فليس عليه إلا القضاء فقط، مثل أن يكون الرجل مسافرا بأهله وصام في السفر هو وأهله ثم بداله أن يجامع زوجته فإنه لا حرج عليه أن يجامع، ولا يلزمه في هذا الحال إلا قضاء ذلك اليوم الذي أفسده. هنا يقول إن السائل يقول فيه تم العلاج دون الإنزال، فنقول له حتى وإن كان الأمر كذلك ما دام قد جامع فعليه الكفارة سواء أنزل أم لم ينزل. نعم.
يقول السائل فضيلة،
أما بالنسبة لصيام الشهرين المتتابعين اللذين أفطر بينهما بيوم سافر فيه فلا شيء في هذا، يعني يتم الشهرين وإن سافر في أثنائهما لأن السفر عذر يبيح الفطر، ولكن هذا اليوم الذي سافر فيه وأفطر لا يحسبه من المدة بل يزيد يوما واحدا على صيام الشهرين، وإن سافر خمسة أيام زاد عليها وأفطر زاد عليها خمسة أيام.
يقول السائل فضيلة الشيخ، شخص طاف وسعى ثم لبس ثيابه وفي اليوم الثاني حلق رأسه فما شكم؟
لماذا صنع هذا الشيء؟ إذا جاء إنسان معتمرا فإنه لا يخلع ثياب الإحرام ويلبس ثيابه إلا بعد أن يكمل العمرة بطواف وسعي وحلق أو تقصير، ولكن إذا كان جاهلا يظن أنه لا شيء في ذلك فلا شيء عليه.
يقول السائل فضيلة الشيخ، جرت العادة عند وفاة أي شخص تأتي مجموعة لقراءة القرآن على الميت ويطعمونهم الطعام، السؤال هل يصل ثواب قراءة القرآن للميت وما حكم الشرع في نظركم في ذلك؟
الذي نرى أن هذا الاجتماع بدعة، يعني اجتماع عند أهل الميت لقراءة القرآن على روحه كما يزعمون بدعة لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد أصحابه، بل كانوا يعدون صنع الطعام والاجتماع إليه في بيت الميت يعدونه من النياحة، والنياحة من كبائر الذنوب. وإذا أتي بقارئ يقرأ في هذا الاجتماع صار أشد وأعظم وأقرب إلى, 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 إلى البدعة المغلظة في هذه المسألة، وذلك لأن قراءة القرآن في هذه الحال ليس فيها أجر، حيث إن القارئ يتفق معه بأجرة على أن يقرأ القرآن، ومن قرأ القرآن بأجرة فإنه لا ثواب له، وإذا لم يكن له ثواب فإن الميت لن ينتفع به. نعم، ذكرنا أنه ليس من هذا السلف وأنهم يعدونه من النياحة. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، عندما قام والدي بالحج مرض عندما نزل منى فلم يبت في منى ولم يقم بعمل طواف الإفاضة لأنه كان بالمستشفى إلى أن رجع بلده، فما العمل أفادكم الله؟
أما بالنسبة للمبيت بمنى فأمره سهل، لأن المبيت بمنى من واجبات الحج، وكذلك رمي الجمرات أمره سهل لأنه من الممكن أن يوكل من يرمي عنه، ولكن المشكل أنه يقول أنه لم يطف طواف الإفاضة، ومعنى ذلك أنه الآن محرم، لكنه محرم إحراما قاصرا، فإن الحاج إذا فعل الرمي والحلق والتقصير والطواف والسعي حل من كل شيء، وإن فعل الرمي والحلق والتقصير حل التحلل الأول، فهذا الرجل أو نقول انه لم يحل التحلل الاول، فانه حل التحلل الاول ولم يحل التحلل الثاني، فعليه ان يرجع الى مكه اذا كان خارج مكه بعمره، واذا انتهت العمره يطوف طواف الافاضه وينتهي امره. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، ما قول فضيلتكم في الإخوة الذين نراهم كثيرا يقصرون ثيابهم أكثر من نصف الساق أو إلى نصفه؟
نعم، أما تقصير الثوب إلى نصف الساق فإنه من السنة، وكذلك ما ارتفع عنه قليلا، وأما ما بين نصف الساق إلى الكعب فهو رخصة ولا يلام الإنسان عليه. والذي ينكر من بعض الناس أنهم ينكرون على من نزل ثوبه إلى ما تحت نصف الساق، وهذا الإنكار منهم أحق بالإنكار، لأن ما بين نصف الساق إلى الكعب جائز، وكان الصحابة يفعلون هذا. فها هو أبو بكر رضي الله عنه لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أن من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله لم ينظر الله إليه، قال يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعاهدهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء. هذا الحديث يدل على أن إزار أبي بكر نازل عن نصف الساق، أليس كذلك؟ لأنه لو كان إلى نصف الساق لازم من استرخائه حتى يصل إلى ما تحت الكعب أن تنكشف إيش العورة من فوق، فإذا كان كذلك علم أن الصحابة رضي الله عنهم يتوسعون في هذا الأمر ولا ينكرون على من نزل ثوبه عن نصف الساق. وبهذه المناسبة نقول إن المثل لا تخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون ثوبه إلى نصف الساق أو أنزل إلى الكعب، فهذا إيش؟ هذا جائز وليس فيه شيء. الحالة الثانية أن ينزل عن الكعب ولكن لا يصل إلى الأرض، فهذا حرام ومن الكبائر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. الحالة الثالثة أن ينزل حتى يسحب على الأرض، وفي هذه الحال نقول إن هذا من كبائر الذنوب، وإذا فعل وخيلا فإن الله لا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، وهو غير الحالة الثانية، لأن الحالة الثانية نزل الثوب عن الكعب فقط. الحالة الثانية أيضا عقوبته أن الله تعالى يعذب ما نزل من الإزار، يعذب ما قابله من القدم بالنار، وليس يستحق أن الله لا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. يقول بعض الناس أنا لا أنزل ثوبي خيلاء، وإذا كنت لا أنزله خيلاء فهذا أبو بكر رضي الله عنه قد كان أحد الشقي إزاري يسترخي عليه وينزل عن الكعب إلا أن يتعاهده. فنقول له أولا أنك لست مثل أبي بكر، وإذا ظننا بك سوءا فإننا نظن بأبي بكر خيرا، وثانيا أن حديث أبي بكر لا يدل على أن أبا بكر رضي الله عنه كان يقر هذا ويفصل الثوب أو الإزار على قدره، بل كان يستتر ولكن يسترخي عليه الإزار حتى ينزل إلى عن الكعب. والشيء والثالث أن نقول إذا أتيتنا بتبرئة من الرسول عليه الصلاة والسلام وتزكية لك فإننا نقبل منك، ولكن هذا أمر لا يمكن أن يأتي به. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا سؤال يتعلق بالسؤال الذي مضى الذي يعطي زوجته وهو صائم في نهاية رمضان، ما حكم صيام زوجته هنا؟ وهل تلزمها كفارة هي أيضا؟
نعم، الكفارة لازمة على الزوج الذي جامع في نهار رمضان، وكذلك لازمة للزوجة، إلا إذا كانت مكرهة أكرهها على الجماع وهي صائمة فليس عليها شيء، لقول الله تعالى لا إكره، لقول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا كانت الزوجة مكرهة فلا شيء عليها وصومها صحيح. الدليل أن الرجال والنساء سواء، ما أمر لأنها لم تقر ولا يعلم عنها وقد تكون مكرهة، فلما كان هذا الاحتمال ترك النبي صلى الله عليه وسلم البحث عن هذه المرأة. نعم اي
ما فاتي الله خير. نعم. فضيلة الشيخ، هل هذه الكلمات الهادي المحسن الداعم وغيرها اسماء او صفات لله، وما حكم التسبيه بها مثل عبد الهادي؟
نعم، هذه بعضها اسماء لله مثل المحسن، وبعضها ليس اسماء من اسماء الله ولكنه خبر يخبر به عن الله، وإذا عبد لاسم من أسماء الله فهو صحيح مثل عبد الله وعبد الرحمن، وكذلك إذا عبد لوصف لا يكون إلا لله مثل عبد منزل الكتاب أو عبد مجي السحاب أو ما أشبه ذلك فإنه يجوز.
تقول السائلة فضيلة الشيخ، هناك امرأة رضعت
فضيلتها بالنصيحة
فضيلة الشيخ، هناك امرأة رضعت بنتا وعندما كبرت هذه البنت تزوجها أخ المرضعة من أمها، فما حكم هذا الزواج؟
نطبق يا أخواني هذا السؤال على القاعدة الذي ذكرنا. هذا رجل رجع من
تقول هناك امرأة أرضعت بنتا وعندما كبرت هذه البنت تزوجها أخ المرضعة من أمها، فما حكم هذا الزواج؟
طيب، هذه المرأة أرضعت هذه البنت تكون أما لها، أخو هذه المرضعة يكون خالا لها حتى ولو كان أخاها من أمها، وبناء على ذلك يكون هذا النكاح باطلا، لأن الرجل تزوج بنت أخته وهو خالها، ومعلوم أن بنت الأخت وبنت الأخ محرمة من باب التحريم المؤبد. وعلى هذا فنقول للسائل بادر جزاك الله خيرا بالاتصال بهؤلاء وإخبارهم بأنه يجب التفريق بين الرجل وبين المرأة التي عقد عليها. ما ذكر أولاد وذكر أولاد؟ ما نعلم. على كل حال الأولاد إذا رزق بأولاد قبل العلم فإن هؤلاء الأولاد ينسبون إليه شرعا، كما أنا، وذلك لأن الوطء هنا وطء شبهة وجهل فيلحق به النسب. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، المدة بين العادتين 22 يوما، وقبل نزول العادة بأربعة أيام وخمسة أيام ينزل دم بسيط لا يذكر ويستمر هذا حتى موعد العادة الطبيعي، هل هذا يعتبر من أيام العادة؟ وهل ينقض الصلاة والصيام في دون بوضوح؟ جزاكم الله خيرا.
ينظر هذا الدم أو هذه النقط من الدم، هل تجد المرأة آلام الحيض المعتادة؟ فإذا كان كذلك فإن هذه النقط ابتداء الحيض، لا يجوز للمرأة أن تصلي ولا أن تصوم. وأما إذا كانت هذه النقط بعد الطهر التام ولا ولكن طرأت عليها فهذه لا تضر.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما صحة قول من تعب في صلاة القيام فليجلس وله نصف الأجر؟ الدليل:
المتنفل تجوز له الصلاة قائما وتجوز الصلاة قاعدا، ولكن أجر صلاة القاعد إذا لم يكن له عذر على النصف من أجر صلاة القائم. فهذا الذي يصلي التراويح إذا كان لا يستطيع القيام وصلى جالسا يسأل هل كان من عادته قبل هذا أنه يصلي قائما؟ إن قيل نعم قلنا له أجر صلاة القائم وإن كان قاعدا، وإن قال لا ليس مواظبا على هذا الفعل فإنه لا يكتب له الأجر. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، زوج لا يصلي ولا يصوم وينكر الزكاة، وقد دعمناه كثيرا إلى أن يعود لله ولكنه أبى وقصر على الماء أبى وأصر على المعصية، ما حكم الشرع في نظركم للزوجة في استمرار حياتها معه علما بأن الزوجة ملتزمة وتعرف حدود الله
وهو يقول لا يصلي؟ نعم، أقول إن هذا الزوج كافر مرتد، يجب على من علم به من ولاة الأمور أن يدعوه، فإن أصر على ترك الصلاة والصيام وجب أن يقتل كافرا مرتدا والعياذ بالله. ولا يحل لزوجته أن تبقى معه طرفة عين، بل يجب أن تغادر المكان إلى أهلها حتى يتم التحقيق معها. نعم.
فضيلة الشيخ، هذه ورقة نشرت بين الناس
في أسئلة؟
طيب
هات
السؤال.
هذا يقول: نشر دعاء العشرة الأولى في رمضان، أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. دعاء العشرة الثانية: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. دعاء الثالثة: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أقول إن هذه الدعوات من حيث هي دعوات صحيحة ما فيها شيء، لكن تخصيصها بالعشر الأول ثم بالعشر الثاني ثم بالعشر الثالث خطأ، فإن هذه الأدعية تدعى في كل وقت. نعم.
قول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم الشرع في نظركم في من يتخذ آيات الله سبحانه وتعالى على لوحات الفنادق أمام بوابة الفندق، وهل هي تدخل ضمن الدعاية أم لا، حيث أن أحد الفنادق كتب أمام الباب هذه الآية: وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
كتابة مثل هذه الآيات التي تنبه على ما ينبغي أن يفعل لا أرى فيها بأسا، فإذا كتب وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين عند مدخل الباب فهذا أرجو أن لا يكون فيه بأس. أما إذا اتخذت على سبيل الزينة والدعاية للباطل فإنها تكون حراما. نعم. شيخ وصلت عزكا مجد.
طيب، بقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكرتم في كتاب القواعد المثلى أن من صفات الله عز وجل ما هو متعدي ومنها ما هو غير متعدي، فما هو الضابط لمعرفة كل منها؟
اسمع الله،
ذكرتم في قواعد في كتاب
أسماء الله عز وجل منها ما هو متعدي ومنها ما هو غير متعدي، فالحي متعدي أو غير متعدي؟ الحي، هذا لازم. الحي يعني هو حي في نفسه، المحيي هذه لازم، المتعدية. السميع، السميع أليس له مسموعا؟ السميع لا بد أن يكون هناك شيء مسموع، فالسميع متعدي. قال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. إذن الحي من الأسماء اللازمة، السميع من الأسماء المتعدية. الأسماء المتعدية لا يتم الإيمان بها إلا إذا كان إلا إذا تم الإيمان بها اسم من أسماء الله، وبما تضمنته من صفة، وبما يترتب عليه من أثر. وأما اللازم فإنما يترتب عليه من الأثر لا يدخل في التسمية، لأنه لا أثر له. الحي لا يتعدى من صفة الجن.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو أقل وقت للاعتكاف، وكيف يكون الاشتراك في الاعتكاف، وهل الساحة المقابلة للقصر من المسجد وجزاكم الله خير؟ يقول: ما هو أقل وقت للاعتكاف، وكيف يكون الاشتراك في الاعتكاف، وهل الساحة المقابلة للقصر من المسجد وجزاكم الله خير؟
الاعتكاف لا شك أنه سنة وليس بواجب، ولكن الاعتكاف المسنون الذي جاءت به السنة أن يعتكف العشر الأواخر كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الأوسط ثم أخبر عن ليلة القدر في العشر الأواخر فنقل اعتكافه إلى العشر الأواخر. فمن أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف فليدخل المعتكف عند غروب الشمس ليلة 21، ويخرج منه عند غروب الشمس من ليلة إيش؟ الثلاثين من ليلة العيد. هذا هو الاعتكاف المشروع. وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يفعل هذا فإنه يعذر ويخرج من الاعتكاف ويذهب إلى صلاة. أما الاشتراك فلا بد أن يكون باللفظ، لا تكفي النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لطباعة بنت الزبير لما أرادت الحج وهي شاكية، قال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. أما الساحة التي المقصود